الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله للصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين لسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ الآن في الحديث عن الأصل الثاني، وهو الدين، دين الإسلام. والإسلام لغة معناه الاستسلام، أسلم أي انقاد وأطاع. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالخضوع لأمر الله وتوحيده وحده وتلقي الأمر منه، كل هذا يسمى إسلام. الإنقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. طبعا احنا عرجنا بالأمس أو في اللقاء قبل الماضي على أن الإسلام فيه مراحل ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. وبينا أن الإسلام يتعلق بالأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده أصل. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمين بالقسط. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأدلة على توحيد الله ووحدانيته كثيرة. معنى لا إله، طبعا الشيخ فسرها بأن لا معبود بحق إلا الله، ولا إله ركن نفي، وإلا الله إثبات. فمعنى لا إله أي لا معبودة، نفي لكل صور العبادة. طبعا العبادة بمعنى الواسع، وإحنا شرحناه: غاية الحب مع غاية الذل، لا تأليها، لا تقديس، لا تعظيم، لا طاعة، كل هذا ينفى ثم نثبته لله وحده فنقول إلا الله. طبعا من الطرائف أن لا إله إلا الله كلها مأخوذة من لفظة الجلال. حروف لفظة الجلال كم حرف؟ ثلاث: ألف، لام، هاء. اللام تكرر كده ليه؟ لا إله إلا الله بالكامل لا تخرج عن هذه الحروف الثلاثة. لذلك يعني هذا اسم الله الذي تفرد به. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم فيه حد آخر اسم الله غيره؟ ها؟ هذا المعنى الطريف موجود في لفظ الجلالة، اللفظة الوحيدة التي لا يؤثر فيها الحذف. تقول الله ولا تعني غيره. حذفت الألف تبقى لله، حذفت الألف واللام تبقى له. كل له في القرآن لا يقصد بها غيره. حذفت الألف واللامين يبقى هو الله، كلمة لا يؤثر فيها الحذف. ومنها أخذت جملة لا إله إلا الله بكاملها، مأخوذة من لفظة الجلال. والحقيقة ده من الطرائف اللغوية الدقيقة. الأمر الطرفة الأخرى أن اسم الله موجود في كل لغات الأرض، لا توجد لغة في العالم ليس فيها اسم الله. وهذا دليل على أن كل ناطقي لغات الأرض بلغتهم عن الله رسالة بدليل وجود الاسم. فلا يوجد اسم بدون مسمى، لا يوجد اسم بدون مسمى. يعني ايه؟ يعني قبل اختراع المحمول كان في شيء اسم محمول؟ هل الناس ألفوا اسم محمول ولما اخترع قالوا نطلق هذا عليه؟ ولا وجد المحمول أولا ثم بحث الناس له عن اسم. يبقى وجد المسمى أولا ثم بحث الناس له عن اسم يقينا. فلما اخترع المحمول دولة سمته المحمول، وأخرى سمته الجوال، وثالثا سمته الهاتف الخلوي، وكلها مسميات لشيء واحد، مش كده ليه؟ لكن لما وجد المسمى بحثنا عن اسم لا عكس، يعني لا نؤلف اسما ثم نبحث له عن مسمى. وصل المعنى؟ بل يحضرني طرفة في التاريخ القديم، كان أحد علماء اللغة في جيل التابعين كان حريص جدا أن يحيي الكلمات التي أمتها الناس، فكان كل يوم يأتي بالكلام الغريب الذي لا يستخدمه الناس ويستخدمه هو مع الناس، فالناس يسألوه ما معنى هذه الكلمة فيشرحها له لكي يحيي هذه الكلمات ويتداولها الناس. فالشاهد كان أكثر الناس التصاقا به خادمه ملك يمين، فكل يوم يأتيه بكلام لا يفهمه، الولد تعب كل يوم يقول له كلام ده مش من حاجة، فأراد أن يعجزه. ففي صبيحة يوم قال يا غلام، قال نعم سيدي، قال أصاقعت العتاريف؟ أصاقعت العتاريف، لأن الولد فاهم أصاقعت ولا فاهم العتاريف، فيعجزه إيه؟ قال له زقفيلا، زقفيلا. طبعا رجل مولع بالكلمة الغريبة، قال يا غلام يا غلام وما زقفيلم؟ قال لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني بمعنى أصاقعت العتاريف. قال هذه بتلك؟ قال هذه بتلك. قال أصاقعت العتاريف أي أصاحت الديكة، أصاقعت أصاحت، والعتاريف جمع عتاريف، العتاريف الديك، يبقى أصاقعت العتاريف أي أصاحت الديكة. قال وزقفيلم أي لم تصح الديك، كلمة ملهاش معنى تحطها على أي شيء. إذا لا يوجد اسم في اللغة أصلا في أي لغة في العالم بدون مسمى، الأصل وجود المسمى. فمعنى أن اسم الله يوجد في كل لغات الأرض دليل على أن كل أهل الأرض وكل ناطق اللغات البشرية وصلهم مسمى الله عز وجل على لسان نبي من الأنبياء. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طبعا ركني النفي والإثبات في الشهادة لا إله إلا الله، القرآن فصلهم لو عايزين تفصيل. ركن النفي جاء في سورة كاملة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا ركن النفي. وركن الإثبات جاء في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. وذلك كثيرا ما يقرن النبي بينهما، في سنة الفجر، في سنة الضحى، في سنة، في جل السنن، سنة الطواف، في غيرها، جل السنن دائما ما يقرأ أو غالبا ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل يا الكافرون قل الله أحد، لأن السورتين جمعتا معنى الشهادة لا إله إلا الله. وسيدنا إبراهيم لخصها حين قال لقومه كما نص القرآن الكريم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ده النفي هو، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ده الإثبات. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا ده الركن الأول في الشهادة لا إله إلا الله. الركن الثاني في الشهادة محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يبقى بنشهد لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. دليل الشهادة قوله تعالى ومحمد إلا رسول، وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار، الأدلة كثيرة. ومعنى كونه رسول الله عز وجل يلزمنا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. لكن الحقيقة ده كل كلام الشيخ على معنى الشهادة. احنا شرحنا أصول ستة في شهادة أن لا إله إلا الله، مش كده ليه؟ قلنا كلمة أشهد بنبنيها على كم أصل؟ شرحناها ولا لا؟ ها؟ شرحت ولا لم تشرح لكم؟ مش قلنا الأصل الأول شهادة الله لذاته، شهادة ملائكته له، شهادة الأنبياء له، شهادة أهل العلم له، القرآن المعجز الذي جاء يشهد له، ما بث الله في الكون من آياته ومخلوقاته. من شرح الكلام ده وما سكتوا ليه؟ تشككون في نفسي يا أخواني إن مش عارف هذا الكلام شرحنا. طيب، هذه الأصول الستة اشترطت في شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، ما هي الأصول التي عليها نشهد أن محمد رسول الله؟ الشهادة مطلوبة في لا إله إلا الله وحدها ولا في الاثنتين؟ نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ما هو الأصل الذي عليه نشهد للنبي برسالة صلى الله عليه وسلم؟ حد يعرف؟ لا مش نفسه. شهادة الله له. طب واحد ده أصل، ها؟ وبقية الأصول شهادة الرسل له، ها؟ ما قال شهادة الرسل هي، ها؟ شهادة من عصروه، ها؟ بتحوم حول معنى، ها؟ أول المعجزات وأب المعجزات القرآن يا شهادة القرآن ده بس. يعني كويس جمعنا دي. أولا لابد أن نشهد بأن النبي محمد رسول الله لشهادة الله له، ونص القرآن على هذا. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. يبقى دي شهادة من الله له بأن ما أنزل إليه من عند الله، والشهادة شهادة يقينا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه بس. يبقى ده الأصل الأول، الرب الذي أعطاه الكتاب هو الذي شهد له برسالة. فأي شهادة، يعني أي أصل أعظم من شهادة الله حتى نقص عليه شهادتنا؟ ها؟ وكفى بالله شهيد، وكفى بالله وكيل بالإنزاع. الأصل الثاني جاء في نص الآية نفسها: لكن الله يشهد بما أنزله إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهد. كل الملائكة شهدوا للنبي برسالة، من جبريل وانت نازل، بل كلهم أحاطوا به، منهم من جاء يناصره، ومنهم من قتل معه، ومنهم من يدور الليل والنهار ليبحث عن أتباعه ليبلغ الله عنهم. قال: إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، المجالس اللي يذكر فيها الرب ويتلى فيها كتابه، ليصعدوا إلى الله يبلغوه هذه الحقيقة. ومنهم من ينزل كل عام بالمليارات في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، كل دول ينزلوا يشهد النبي وأهله بل وأتباعه كيف يقيم هذا الدين الذي أنزل عليه. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، إلى غير هذه الصور من الملائكة. فكل الملائكة شهدوا له برسالة. يبقى ده أصل ثانيه أصل عليه. يبقى أولا شهادة الله له، ثانيا شهادة الملائكة له، ثالثا شهادة الرسل له. طب الرسل كلهم سبقوه، متى شهدوا؟ كلهم سبقوه، هو آخرهم، ما أدركهم منه أحد حي إلا عيسى بن مريم، ولم يره في الدنيا، سينزل في آخر الزمان. هي يعني قريبة، قربت، لكن الأصل إيه؟ أولا لابد أن نعلم حقيقة أن الله عز وجل أوجد هذا الوحي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. القرآن يا إخواني كتب قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ بخمسين ألف سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان مما كتبه الوحي القرآن. والقرآن فيه محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، خلي بالنا. ولذا أقسم الرب على هذه الحقيقة فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا. إيه أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ. وإنه القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فوصف القرآن بأنه علي بلغ من العلو الغاية، وحكيم بلغ من الحكمة النهاية. وصف المعنى ده؟ وصف المعنى. فالقرآن سطر في اللوح المحفوظ، وكل الأنبياء الذين بعثوا جاءوا ليمهدوا للنبي الخاتم، فما منهم نبي إلا بعث لقوم خاصة بشرع لقوم خاصة. لكل جعلنا منكم شرعة منهج. ورب العباد لكي يجمع البشرية على هذا الحق الكامل آخر الزمان ما بعث نبيا منهم إلا أخذ الميثاق عليه إن بعث النبي الخاتم حال حياته وجب عليه ترك ما عنده واتباع ما عند النبي محمد. فأخذ الله الميثاق على كل الأنبياء إبان بعثتهم. وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ الألف واللام هنا للجنس، تشمل كل الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وصل المعنى؟ طيب، الأنبياء أخذ عليهم الميثاق باتباعه، متى ظهر اتباعه؟ حال حياتهم أخبر قومهم به، كل نبي أخبر قومه به. وصل المعنى؟ وأذن الله إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعرج به ليلة تكريمه من المسجد الحرام إلى البيت المعمور الذي يعلو البيت الحرام، بل نقله الله للمسجد الأقصى ليجمع له كل الأنبياء ليقروا له بالرسالة. فصلى النبي بهم إماما ما نازعه في الإمامة واحد، من آدم أبو البشر ونوح أبوهم الثاني إلى نهايتهم عيسى بن مريم. وصل المعنى؟ بل النصوص جاءت في كتب أهل الكتاب بهذا، هذا الميثاق أخذ على كل أهل الكتاب. بقايا الكتب الموجودة عندنا الآن من غير المنزلة بقاياها، أقول بقاياها لأن بعضها صحيح بعضها حرف، يعني بعض العبارات فيه صحيحة ثابتة وبعضها حرفت وزيفت وزينت وغيرت وبدلت. بعض العبارات اللي تصحت ما زالت للآن تقر له بالرسالة، والقرآن صرح بهذا، بل القرآن كشف المستور عندهم. بقايا التوراة بقايا الإنجيل بقايا الزبور كلها تقر للنبي بالرسالة. والقرآن صرح بهذا. قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. النص ده نفسه موجود على فكرة، أمر عجيب جدا. النسخة المتداولة موجود فيها، وفي نسخة أصلية قديمة لها كتاب مقدس مع التغيرات اللي طرأت عليه موجودة للآن في الأستانة فترة حكم الدولة العثمانية، موجودة للآن النسخة منصوص عليها صراحة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. النصارى الآن بيحاربوا تركي عشان يأخذ هذه النسخة، والأتراك جزاهم الله خيرا صوروها ونشروها. لكن حتى الكتاب المحرف المتداول بينهم فيه نص سيظهر في جبال فران نبي يسمى بركليط أو بركتوس بالإنجليزية. كل من أسلم من النصارى قالوا لم نجد لهذه الكلمة. هم لما ترجموا العبارة ترجموها إلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم. سيظهر في جبال فران. جبال فران ليه إيه؟ مكة. جبال فران مكة. وهل ظهر نبي بعد إسماعيل في مكة غير نبي محمد؟ خلي بالنا. طبعا اليهودي غلط يقول لك لا لا ده جبال فران عندنا في الشام. عندهم في الشام. طب نرد عليهم رد بالتوراة نفسها. في التوراة نفسها فأخذ إبراهيم ولده إسماعيل وأمه وتركهما في جبال فران. أكان هاجر سيدنا إبراهيم للشام ولا المكة؟ هيمكروا بمين؟ النصوص لا تخدمهم. سيظهر في جبال فران نبيا يسمى بركليط. يقول رحمة الله الهندي بحثت عنها فلم أجد لها ترجمة إلا أحمد التفضيل، أي أحمد الذي فضله الله على سائر البشر. أحمد التفضيل. وصل المعنى؟ بل هناك نص آخر ظهر رب في الطور واستعلى في سعير واستعلن في فران، ودي رمز إشارة للثلاث أديان. ظهر رب في الطور رسالة موسى، استعلن في سعير رسالة عيسى الناصرة تسمى سعير، واستعلى في فران في مكة رسالة النبي الخاتم محمد. الثلاثة دول اللي ربنا أقسم به في القرآن: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون رمز للناصرة وشعار سيدنا عيسى، وطور سينين رمز للتوراة، وهذا البلد الأمين رمز لمكة جبال فران. وصل المعنى؟ النصوص كثيرة. بل نبي الله موسى نفسه في قصة طريفة جدا وقعت والقرآن حكاها ولا يستطيع يهودي أن يكذبها ولا نصراني. القرآن حكاها من 14 قرن ما منهم واحد استطاع أن يطعن في هذه القصة، لأن الحكاها رب العز. لما اختار نبي الله موسى صفوة قومه ميقات ربه، أثناء ذهابهم للميقات كما نص القرآن الكريم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أثناء ذهابهم للميقات قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. دول صفوة المؤمنين يطلب هذا الطلب. فلما وصلوا للميقات أخذتهم رجفة شديدة كادت تهلكهم وفيهم نبي الله موسى. يقول تعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أنا جايب لك صفة بني إسرائيل لتهلكهم عندك، لو أردت أن تهلكهم كنت أهلكتهم بين قومهم، لكن إن أهلكت الصفوة كيف أرجع لبقيتهم فدعوهم للإسلام للإيمان مرة أخرى؟ من يؤمن؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. فجاءت الإجابة. هم طلبوا الرحمة، الإجابة إيه؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لنا ألا بشروط فسأكتبها للذين يتقون. ماشي نتقي ويؤتون الزكاة نؤتي الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون كل ده ماشي. قال لهم لا، في شرط رابع: الذين يتبعون الرسول. الله، طب ما موسى رسول. إذا أطلق القرآن كلمة الرسول لا تعني غير النبي محمد، فهو علم على كل رسول. وإذا أطلق كلمة النبي فلا تعني غير النبي محمد، لأنه علم على كل الأنبياء، هو سيد الأنبياء وسيد المرسلين. ولا تطلق كلمة الرسول مطلقة في القرآن إلا وتعنيه. وصلت؟ ولذلك رب العباد الوحيد اللي ناداه بلفظة الرسالة والنبوة، كل الأنبياء نادهم باسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة باسمي، يا نوح اهبط منها بسلام، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالة وكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، كل نودي باسمي إلا النبي محمد. هل نادى القرآن في أي نص يا محمد؟ أبدا. يا أيها الرسول، طب كلهم رسل. يا أيها النبي، كلهم أنبياء. سلامات هو سيد الأنبياء الألف واللام للتعريف. تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل، لكن أقواهم من؟ تقول فلان الرجل. فإن قلت الرجل بالألف اللام التعريفية تعني أرجل الرجال وأظهر الرجال، والذي لا تطلق اللفظة مطلقة إلا في حقه. فلما قل هذا رسول وهذا رسول ورسولنا الرسول، خلصت، يبقى هو علم على كل رسول وعلم على كل الأنبياء. لذا ناداه يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولا يعني غيره. هنا يقول الذين يتبعون الرسول النبي، وصفوا الصفتين بس، الأمية، ودي صفة خاصة بالنبي لم توجد في نبي غيره، الرسول النبي الأمية الذي يجدونه فين؟ مكتوبا عندهم في التوراة. يبقى مكتوب مش مكتوب؟ من يكذب بعد هذا النص؟ الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة بس. قال والإنجيل. هل وقت ذهب بني إسرائيل للميقات كان فيه إنجيل؟ كان عيسى ولد أصلا أم موسى؟ ما كان المسيح ولد. فأخبر الرب بكتابة النبي في الإنجيل قبل ميلاد عيسى بسنين. الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة، الشرط ده أخذ على بني إسرائيل مع سيدنا موسى. صفوة بني إسرائيل واختار موسى قومه 70 رجلا من ميقاتنا، أخذ الميثاق على كل هؤلاء، لا يقبل منهم توبة ولا إيمان إلا إذا آمنوا بالنبي الخاتم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وصل المعنى؟ يبقى مكتوب مش مكتوب؟ والميثاق أخذ ولا لم يؤخذ؟ أخذ يقينا. كل الأنبياء له شهدون. أليس شهادة الأنبياء جميعا تصلح أن تكون أصل مؤصل عليها؟ دول صفوة البشر يا إخوان. طيب ده الأصل رقم كان؟ 3. يبقى شهادة الله له، شهادة الملائكة له، شهادة جميع الأنبياء له، بس شهادة أولي العلم علماء بني إسرائيل يشهدون له. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ وقال عنهم تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فواحد لا يعرف ابنه؟ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وثبتت النصوص على هذا، إن أهل الكتاب كانوا يعرف النبي بكل أوصافه وتفصيلاته. عبد الله بن سلام لما أسلم، أسلم لحظة الهجرة، لما هاجر النبي المدينة كان أول من أسلم الهجرة عبد الله بن سلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أسلمت؟ فسألوه السبب إيه؟ قال رأيت فيك كل صفات النبي الخاتم التي ذكرها التلاوه. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، لا تخبرهم أني أسلمت سيبهتوني، سلهم عني. فلما جاء اليهود يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه عشان يعمل معهم معاهدات وغيرها، فسألهم ماذا تقولون عبد الله بن سلام؟ أخفى سيدنا عبد الله بن سلام داخل البيت وأخذ يحدثهم عنه. ماذا تقولون عبد الله بن سلام؟ والحديث البخاري. قالوا خيرنا وابن خيرنا. قال أرأيتم أن أسلم؟ قالوا معاذ الله، حاشاه أن يسلم، مستحيل يسلم. قال يا عبد الله أخبرهم. فخرج عبد الله بن سلام قال أسلمت، وصفات النبي الخاتم عندكم في التوراة. قالوا شرنا وابن شرنا. في ثواني بعد ما كان خيرنا ابن خيرنا أصبح إيه؟ شرنا وابن شرنا. لذا جعل الله إسلامه حج على كل بني إسرائيل. فقال تعالى قل أرأيتم إن كان عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت. فجعل إيمان عبد الله بن سلام وهو أحد أحبارهم شاهد وحجة على كل بني إسرائيل. هذه الآية جاءت عبد الله بن سلام حتى من لم يسلم منه كان يعرفه. تقول السيدة صفية: كانت لي عند أبي وعمي مكانة، كانوا يقربوه جدا ويحبوه جدا. فلما قدم النبي يوم الهجرة انطلق أبي ليشهد مشهده، فعاد فناداه عمي قال: أخرج من عندك. قالت: فاختبأت وسمعت حديثهما. سأل أبي فقال: أهو هو 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 الموصوف في التوراة؟ قال: هو هو. قال: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: بكل خلاله التي جاءت في التوراة؟ قال: بكل خلالي. هو ده النبي الخاتم المنصوص عليه عندنا. قال: فماذا أنت فاعل؟ قال: لأعادينه ما حييت. السيدة صفية التي نقلت هذا الخبر عن أبيه أم المؤمنين، وصل المعنى؟ وده من أكفر خلق الله ومن أعدى أعداء الإسلام حتى مات حيي بن الأخطب. كان سيد بني النضير، وبني النضير بيعتبر أنفسهم سادة اليهود في المدينة، وهو الذي لما طرد من المدينة عاد مرة أخرى وحرض بني قريظة على الخيانة العهد وقتال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. المحرض الأكبر رأس كان حيي بن الأخطب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بمصاهرته وزواج ابنته وعتقها، لكن يهودي نتن. هذه بس حتى مات والنتنة في دمه. لحظة أنسيق للقتل ينفذ في حكم الإعدام، جاء على ثوبه بموسى فجعله شرائط الطاحتة كده. قال: لما تفعل ذلك؟ قال: حتى لا ينتفع به مسلم. مش بقول لكم نتن لآخر نفس النتنة في دمه، بل من اليهود ومن النصارى من صرح بهذا. بحير الراهب كان يقطن في الشام، يقطن في الشام مش في مكة ولا في الجزيرة، شمال الجزيرة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم طفلا وليس نبيا مبعوثا، طفل في السابع من عمره، وخرج في تجارة مع عمه أبي طالب، في طريقهم للشام يمر على الدير اللي يعبد فيه بحير الراهب. بحير الراهب ما كان ليخرج لأي وفد من قريش ولا من جزيرة العرب، جلس متفرغ لعبادته في صومعته. فلما رأى الركب الذي فيه النبي خرج على غير عادة، ودعا القوم للقراء الضيافة الغداء وأطعم الجميع. يقول أبو طالب: على غير عادته، ما ألفنا منه هذا قط. قال: ثم عمد إلى الغلام الطفل، قال: من لهذا الغلام؟ قال أبو طالب: قلت أنا. قال: من أنت بالنسبة له؟ قال: قلت أبوه، هو المربي واعتبر أب. فقال: قلت أبي. قال: صدقني القول، ما كان ينبغي لهذا أن يكون أباه حيا. ده أبوه استحال يكون حي. من أنت بالنسبة له؟ قال: أنا عمه. قال: ما اسمك؟ قال: أبو طالب. قال: عمي أبو طالب، أن ابنك هذا هو نبي آخر الزمان الذي ينتظره العالم. فوالله ما كنت لأخرج إلى أحد لولا أني رأيته وقادم معكم تظله الغمامة، ما مر على شجر ولا حجر ولا مدر إلا وسجد لله معه وسبح. يا أبا طالب، هذا نبي آخر الزمان وهذه علامته. فكشف عن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره وأراه خاتم النبوة بين كتفيه. كان لأول مرة يتنبه أبو طالب في شيء في ظهر ابن أخيه. ثم قال أبو طالب: ارجع بابن أخيك. ف فإن اليهود في الشام تعرفه باسمه ووصفه، والله إني أخشى عليه، لو ذهبت به للشام فعرفوه لقتلوه. ارجع ابن أخيك. أبو طالب ترك بضعته وأمواله لمن معه في الركب وعاد بالنبي إلى مكة والنبي طفل. من الذي أطلع بحيرة على هذا؟ أليس هذا منصوص عليه عندهم؟ نعم إخوان، بل هذا سلمان الفارسي أسلم كبير في السن جدا، أسلم عمره كام؟ قيل 240 عام، 240 عام. سيدنا سلمان يقول حضرت 17 بابا في رواية 20، يعني عصر كم بابا؟ 17 بابا. قال ما منهم واحد إلا وأسر إلي بخبر النبي الخاتم وأوصافه، فجلست أنتظره، فلما كان آخرهم قال هذا أوان ظهوره في مكة، فجئت إلى مكة أبحث عنه. مش اللي أخبره بابا ده 17 بابا يا بابا. وصل المعنى؟ يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. شهادة كل دول أليست شهادة وأصل رغم تباينهم وتباعدهم؟ الكل يشهد له برسالة. أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ إذن شهادة كل علم من أهل الكتاب ومن المسلمين. كم عدد الصحابة الأمن به؟ آلاف. عصروه، شهدوه، رأوه. وأي إنسان في موضعه القيادي الناس كلها بتنظر له، أي قائد بننظر عليه، أي ذلة بتنتشر، أي خطأ بينتشر. جيل الصحابة بالكامل هل أمسك على النبي في حياته كلها ذلة؟ أم نقلوا لنا كل ما وقع معه؟ لو ضحك نقلوا الضحكة، لو نظر نقلوا النظرة، لو تحرك نقل الحركة، لو حرك عودا نقل الحركة. كل أقواله وكل أفعاله حافظوا عليها وسجلوها وسطروها. أيتفق كل هؤلاء على حبه وتقديره وعلو شأنه وذكره وهم في ذلك اتفقوا على كذبة؟ يستحيل، يستحيل. إذن شهادة أولي العلم من أهل الكتاب ومن الصحابة ومن عاش الصحابة ومن سمع من الصحابة وجيل بعد جيل إلى يومنا هذا، أليست شهادة هذه الملايين كلها في حق النبي برسالة تعد له أصل نؤصل عليه شهادة؟ ها؟ ده الأصل رقم كام؟ 4. وذلك رب العباد نص على أنه أصل، فقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى من عنده علم الكتاب من أهل الكتاب والمسلمين عدل الرب هذا أصل تؤصل عليه الشهادة بنص قرآنه. وصلت؟ يبقى كم أصل الآن؟ 4. خامس الأصول القرآن الكريم وآخرهم، ودي دعوة لكل إنسان عاقل، بل أنا هضيف أصل سادس هوضحها إن شاء الله تعالى. القرآن الكريم شهد للنبي برسالة، وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم، إلى آخر الآيات. وده كتاب الله المعجز الذي تحدى به البشرية ولا يزال يتحدى بالبشرية إلى قيام الساعة، شهد للنبي برسالة، فكيف لا نجعل القرآن أصل نؤصل على الشهادة؟ الأصل السادس الآثار. آثار النبي صلى الله عليه وسلم حصلت على ذهن معجزات عامة رآها ملايين الناس، كبكاء الجزع وكنبع الماء من أصابعه وكطعام الجيش بكامله من سخلة بسيطة، ها؟ جفرة شهر صغير جدا لا تكفي إلا رجلين أو ثلاثة، أطعم الله منها جيشا كاملا. حديث جابر بن عبد الله مش جابر لوحده، ده حصل كلام مع جابر مع غير جابر، بل مرات تكرر. المعجزات المادية اللي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصل العلماء منها 104 معجزة غير القرآن. ثانيا آثاره، سنة النبي سجلت وسيرته سطرت، هل نجد في سنته أو سيرته وآثارها في الأجيال التي ربت عليها إلا كمال الخلق؟ أليست كل هذه الآثار وهذه المعجزات التي وقعت له غير القرآن دالة على أنه رسول الله يقينا؟ أليس هذا أصل نستدل به ونجعله أصلا في الشهادة له بالرسالة؟ يبقى عندنا كم أصل؟ في حق الله 6 وفي حق النبي 6. وصل؟ سامحوني كل ده خارج المذكرة. الأصول 6 دي مش موجودة في الكتاب لكن سطروها، كلام غالي ونفيس، عضوا عليه بالنواجذ. أيضا من أركان الإسلام الصلاة، وطبعا الصلاة يعني أدلتها كثيرة، أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الآية جماعة الأصلين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. النصوص كثيرة جدا التي دعت لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآيات. والحج قوله تعالى لله على الناس حج البيت. الإيمان، الإيمان طبعا النبي ذكر أصول 7-6 في الإيمان، لكن الإيمان نفسه يخلنا درجات كبيرة جدا. والنبي بين هذا فقال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان له شعب 70 شعبة، أصوله 6 أو أركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. آية البقرة جمعت الست، قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر آية. فجمع لنا الأصول 6 في آية واحدة سبحانه وتعالى. آية القدر طبعا بلا نزاع جاءت لوحدها، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سامحوني احنا بنذكر أصول ذكر بس من غير شرح لأن الوقت يعني لها منع، ولسه عايزين نكمل هذا الأصل اليوم. المرتبة الثالثة الإحسان، وده ركن واحد كما نص الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والقرآن صرح بهذا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والآيات كثيرة في الإحسان، خاصة سورة يوسف كلها مدارها على الإحسان. إن نراك من المحسنين جاءت في 4-5 مواضع كمان. بل بين تعالى ان حال فعل العبد للطاعه يقينا هو في معية الله عز وجل. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منهم قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره. وفي السنه حديث سيدنا عمر الخطاب، واحنا بدأنا به شرحنا بالامس او تكلمنا عنه بالامس، أخبرنا عن الإيمان، أخبرنا عن الإحسان، عن الإسلام، عن الإيمان، إلى أن قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتضعون في البلدان. يقول عمر ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب حتى يعني لا نمررها من الكرام. والشيخ تعرض للثلاثة فقط: الإيمان، احنا شرحنا الإسلام، مسألة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. طبعا هذه أركان الدين إخوان، وأداؤها على الوجه الذي شرع. لم يقل تعالى صلوا، بل قال أقيموا الصلاة. وإقامة الشيء أداؤه الأداء الذي يصلح أن يجعل له قبول عند ربه، الشيء المقوم المقبول اللي يقدر يقف على رجليه اللي يكون له أثر. إقامة الصلاة كذلك. إقامة الصلاة يا إخواني بفهم أركانها، والأركان في الصلاة والصيام والزكاة والحج لها جانبان: جانب مادي ملموس والذي وردت فيه أو جمعته كتب الفقه بالتفصيل، كيف نقيم الصلاة، كل ما تصح به الصلاة يدخل تحت هذا المعنى، يتعلق بالأمور المادية الملموسة، الركوع قدر كم، السجود هيئته، شكله، أحواله، كيف تدرك الركعة. تفصيلات الصلاة، تفصيلات أحكامها، والصيام والزكاة والحج، كل ما جاء في كتب الفقه يتعلق بإقامة الجانب المادي في الصلاة من حيث صحتها وعدم صحتها. الجانب الخطير الذي عرضت عليه كتب الفقه ولم تفصل: جانب القبول، جانب عمل القلب، وده أخطر ما في العبادة في الصلاة والصيام والزكاة والحج. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فما أوجب الله على البدن عبادة إلا وأوجب معها على القلب عبادة. أوجب الله علينا الصلاة من قيام وركوع وسجود، وأوجب معها على القلب الخشية، ولما رتب الفلاح رتبه على عمل القلب لا عمل البدن. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم راكعون ساجدون قائمون ولقد خشعون، فخص عمل القلب. وكذلك الصيام، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الغاية توحيده، تكبيره، تقواه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، العلة إيه؟ قال: لعلكم تتقون. وكذلك في الحج، لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. أمر مده قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب. إذا الجانب خطير أهمله الناس في العبادة الإيمانيات، عمل القلب، واجب القلب، وكل فريضة رب العباد فرضها على البدن جعل عليها فرض الزكاة المقبولة. قال: حتى لا تعلم شماله ما أعطت يمينه. الإصرار بينه وبين ربه، إن تبدوا الصدقات أو تخفوها، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئتكم. فرتب الفلاح الأعظم على إخفائها لا على إعلانها، على الأمر الخفي الذي بينك وبين ربك، على الأمر المتعلق بعمل قلبك. ده باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، وهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثاني. ومعكم فضيلة الشيخ عبد الله قد وصل، أكتفي بهذا القدر اليوم، إن شاء الله تعالى غدا نختم الكتاب الجزء الأخير نتحدث فيه بشيء من التفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم.